بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب فضل فاتحة الكتاب. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب، قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ وأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لو علمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا الحديث يدل على أن فاتحة الكتاب هي أعظم وأفضل سورة في كتاب الله جل وعلا، وهي أفضل من سورة الإخلاص، مع أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لكن الفاتحة أفضل منها، لأن هذا الحديث صريح لأنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، فهذا ظاهره أنه أفضل من سورة الإخلاص، وليس بين هذا وهذا تعارض. ورد الحديث في سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن كما سيأتي الحديث سيسوق المؤلف. فنقول: وإن كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فالفاتحة أعظم، لأن الأول أو الحديث فضل سورة الإخلاص هذا فضل عام، أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لكن هذا صريح: ألا أعلمك أعظم سورة فيك في القرآن قبل أن تخرج المسجد، أعظم سورة في القرآن. هذا صريح في تفضيلها على جميع سور القرآن. وهذا الحديث يدل على أنه يجب على المؤمن أن يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان يصلي، وهذا خاص من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لا عذر له، يجب عليه أن يقطع صلاته وأن يجيب. اختلف العلماء، يقول يقطع صلاته ويجيب، بعضهم قال يجيبه في الصلاة ولا تبطل صلاته لأنه مأمور بإجابته، فيجيبه ويحدثه ولا تبطل صلاته، هذا محتمل، لكن الظاهر أنه يقطع صلاته إذا دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ويجيبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل عذر أبي سعيد رضي الله عنه، قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ قال: إني كنت أصلي ولم يقبل. استدل عليه بالآية، فدل على أن الصلاة ليست عذرا في الاستجابة، لكن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: الحمد لله رب العالمين، هذا من أسماء الفاتحة، سمى الفاتحة، سمى الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني، هي السبع المثاني. لماذا سميت بالسبع؟ لأنها سبع آيات. لماذا سميت المثاني؟ لأنها تثنى، أي تكرر وتعاد في كل ركعة من التثنية والإعادة. والقرآن العظيم، فهي قرآن عظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، أي آية الحجر، بأن القرآن العظيم هي المراد به الفاتحة، والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقيل رحمه تكلم عن هذا كلاما جيدا في حول الفاتحة وما تضمنت من المعاني العظيمة، فمن أراد الوقوف عليه فليراجع. تضمنت معاني عظام: ثناء الله، الحمد لله رب العالمين، فهي تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، الحمد لله رب العالمين، توحيد الألوهية، الحمد لله إياك نعبد، توحيد يسمى توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، الحمد لله رب العالمين، الله الرب الرحمن الرحيم، وتضمنت المبدأ والمعاد والعبادة والاستعانة هداية الطريق المستقيم والاستعادة من طريق المغضوب عليهم الضالين. لا شك هذه يعني أعظم ما يكون من المعاني والفوائد في هذه السورة. هذا الدعاء هو أعظم دعاء. يأمر المؤمن أن يستحضر أنه يدعو إذا قرأ الفاتحة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعظم دعاء على الإطلاق هو الدعاء الذي ذكر الله تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. والإنسان بحاجة إلى الهداية في كل لحظة، في كل حركة وسكنة، كل لحظة تمر على العبد فإنه يحتاج إلى هداية، لأنه ما بين أمر يفعله وبين نهي يتركه فهو يحتاج إلى هداية في الأمر في فعله وهداية في ترك النهي. فإن لم يهده الله فإنه سيزل فيما بترك الأمر أو التقصير في فعل الواجب أو في الوقوع في بعض المحرمات. فالإنسان بحاجة إلى سؤال الهداية في كل لحظة، خلاف ما قال بعض العلماء. قال: يهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على الصراط المستقيم، لأن المؤمن قد هداه الله. المراد بالهداية الثبات، لا هذا غير صحيح. الصواب أنه يسأل الله هداية متجددة يحتاج إليها في كل لحظة، ولولا هداية الله وتوفيقه لضل العبد وزاغ عن الصراط المستقيم. ثم قال: حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا وهب، حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم. سليم يعني إيش؟ يعني لديق. كيف يقولون سليم وهو لديق؟ يعني بينهما تضاد. قالوا هذا من باب إيش؟ التفاعل. مثال آخر: يسمون الصحراء المهلكة يسمونها مفازة، تفاعلا الفوز والنجاة من العطش أو قطع الطريق وما شابه ذلك. سليم، وإن سيد الحي سليم، وإن نفرنا غيب يعني غائبون، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل، فقام معها رجل ما كنا نأبه، ما كنا نأبنه برقية. ايش معنى هذا؟ يعني ما نظن أنه يرقي، ما نظن أنه يحسن يعني القراءة والرقية. فرقاه فبرأ فأمر لنا بثلاثين شاة وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدث شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كان يدريه أنها رقية. يعني هذا باب يعني التأييد، باب تشجيع، وما أدراه أنها رقية. يعني كيف عرف أنها رقية؟ فهي رقية عظيمة شافية كافية. قال: اقسموا واضربوا لي بسان. هذا من باب التشجيع ومن باب تأكيد الحل، لأنهم ترددوا شكوا في جواز أخذ هذا الجعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اضربوا لي بسهم، حتى يبين لهم بالعمل أنه جائز وأنه كسب طيب. النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل إلا من الطيب. فهذا دليل على جواز أخذ الأجرة على الرقية، دليل على جواز أخذ الرقية، أخذ الأجرة على الرقية. لكن مر معنا أنه ما ينبغي أن تكون صنعة يتفرغ الإنسان للرقية، والغالب أن من تفرغ لذلك وصارت شغلة صنعة غالب أنه يقل نفع رقيته فيأخذ أموال الناس وقل ما يستفيدون. لكن هنا شوفي هذا المريض وأخذوا 30 شاة مقابل الشفاء الذي حصل لهذا اللذيذ. هذا طيب، حصل له نفع ودفع المال بطيب نفس مقابل الشفاء الذي حصل له. لكن الغالب على الرقاة الذين يتكسبون من الرقية، الغالب أن المريض يعني يندر أن يستفيد منهم، وقد يعني يأتي أياما طويلة شهر أو أكثر يتردد كل يوم، يأخذ منه 10 و20 و30 كل مرة، فيأخذون أموالا طائلة ويقل انتفاع الناس بتلك الرقعة. لكن لو شرط على الشفاء ما في بأس، هذا حق. قال إذا شفاك الله تعطيني كذا وكذا، أنا سأقرأ عليك، إذا شفاك الله تعطيني كذا وكذا من المال، ما في بأس، شوفي هذا وانتفع، وهذا أخذ مقابل هذا النفع الذي حصل، ما لا بأس. لكن كما تقدم لا ينبغي التفرغ للرقية، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن فيهم أحد يمتهن الرقية، لما يحصل يعني عوارض، وكذلك التابعون، كذلك أتباع التابعين. فالسلف ما كان يعرف عندهم أحد اتخذ الرقية صنعة ومهنة يتفرغ لها ويأخذ أموال الناس أموالا طائلة والنفع قليل. لكن يعني يحتجون بهذا الحديث، لكن هذا الحديث ليس فيه حجة على الإطلاق. ومن العلماء من استدل به على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، هذه مسألة خلافية، والجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وفيه 3 أقوال: قول بالمنع، وقول بالجواز مطلقا، وقول بالتفصيل أنه إذا كان محتاجا فلا بأس أن يأخذ، وإذا كان مستغنيا فلا يحل له الأخذ. لكن الجمهور على جواز الأخذ مطلقا لهذا الحديث، الحديث سهل رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: هل معك شيء من القرآن؟ الرجل الذي طلب أن يتزوج تلك المرأة قال: نعم، معي سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. وفي لفظ علم